نرحب بالدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتور. عملية عربات قدعون تطرح تساؤلات عن حدود القدرة العسكرية للاحتلال في غزة، هل تستطيع هذه الحملة تحقيق أهدافها أم أنها جزء من حرب نفسية لاستنزاف المقاومة؟
طبعا يعني عملية عربات قدعون هي ضمن المسار العسكري الذي اتخذه بنيامين نتنياهو في موضوع توسعة الحرب والإبقاء على القتال وعدم إخراج الجيش الإسرائيلي من المواجهة العسكرية. هي بدأت بعد طوفان الأقصى بالمراحل الثلاث التي قامت بها إسرائيل بتوسعة الحرب والدخول بمواجهة تدميرية وإبادة جماعية على الشعب الفلسطيني في غزة، ألحقتها بخطة الجنرالات من أجل تنفيذ مشروع تهجير الفلسطينيين، وأيضا استكملتها من خلال عربات قدعون. وبالتالي اليوم هناك عجز لدى الجيش الإسرائيلي في حسم المعركة عسكريا بغض النظر عن المسميات أو المراحل العسكرية والإصرار العسكري لدى الكيان الصهيوني بحكومته المتطرفة التي انكشفت وأصبحت واضحة بأنها ما زالت مصممة على استكمال القتال، لا تريد أن تعطي فرصة لحركة حماس بالعودة بقوة إلى المشهد السياسي في غزة. يريد نتنياهو أن يحقق مشروعه السياسي من خلال الإصرار على تحقيق انتصار ينقذه من المأزق الداخلي والقانوني ومنعه من الذهاب إلى السجن. لذلك اليوم المسار العسكري أصبح عقيما، لا يستطيع أن يصل إلى النصر حاسم بشكل نهائي، ولن يعطي فرصة لنتنياهو بالنجاة من الهزيمة العسكرية النكراء وأيضا من المشكلة الداخلية التي تنتظره في هذا الموضوع.
نعم.
وخصوصا الأباك الحاصل في الداخل الصهيوني في موضوع إقالة رئيس الشباك وتعيين رئيس آخر، موضوع رفض المحكمة العليا الإسرائيلية، موضوع أهالي الأسرى، موضوع مشاكل مع المعارضة السياسية، موضوع عدم القدرة على إنهاء الحرب والوصول إلى إتمام صفقة لتبادل الأسرى، كلها مشاكل متعددة. اليوم الإصرار على الحرب والذهاب إلى المزيد من القتلى في صفوف الجنود والضباط الصهاينة لن ينقذ نتنياهو ولن يعطيه أي فرصة، وخصوصا أن هناك مقترحات أمريكية في موضوع إنهاء الحرب وإتمام صفقة التبادل والوصول إلى وقف إطلاق النار، وخصوصا مقترح ويتكوف في هذا السياق، وما زال نتنياهو يرفض المقترحات وما زال يصر على ضرب حماس وإنهاء حماس وعدم القبول ببقاء حماس في المشهد السياسي المقبل أو اليوم التالي لغزة. كل ذلك بطبيعة الحال ما زال يعرقل يعني إنهاء الحرب والإبقاء على موضوع الضغط العسكري، الإبادة الجماعية، وانطلاقا من هذه الأمور هذا الإصرار لن يعطي أي نتيجة إضافية، لأن كل المحاولات العسكرية فشلت ولا يوجد لدى الجيش العسكري اليوم أي فكرة أخرى غير التي طبقها ضمن الخطط العسكرية. لن يستطيع الوصول إلى أفكار جديدة لحسم المعركة، لأن الحسم العسكري أصبح محسوما بأنه لن يكون هناك أي حسم عسكري أو نصر عسكري لنتنياهو، إنما الفرصة الحقيقية هي صفقة التبادل، تعيد الأسرى وفق أيضا يعني الجنرالات السابقين والرؤساء الحكومات السابقين، أيضا المؤسسة العسكرية اليوم والجيش والاستخبارات تريد أن تقول وأن تقنع نتنياهو بأنه لا حلول عسكرية إلا من خلال الرضوخ إلى الصفقة، وهناك فرصة أمام الكيان الصهيوني اليوم بأن يذهب إلى إتمام صفقة في إطار خطة.
طيب دكتور، كيف يمكن قراءة استراتيجية العدو القائمة على حرب التجويع؟ وهل ستؤدي إلى تغيير ديموغرافي أو سياسي في غزة أم أنها تعمق من شرعية المقاومة؟
هذا دليل على أن سياسة التجويع والحصار هي البديلة عن يعني الحسم العسكري، لأن الحسم العسكري لم يجدي نتيجة، لم يكسر المقاومة، استمرت المقاومة، على مدى 20 شهراً ما زالت المقاومة موجودة مستمرة، تقوم بأعمال عسكرية في الكمائن والعبوات وتدمير المنازل على رؤوس الجنود والضباط الصهاينة، ضرب الآليات المتقدمة، أيضاً إطلاق الصواريخ على غلاف غزة ومستوطنات غلاف غزة. لذلك حرب التجويع لكي يضغط نتنياهو على حماس في إطار تجويع الشعب الفلسطيني، علّه يتراجع عن إصراره في موضوع يعني الشروط التي تبديها حركة حماس والتعديلات التي تطرحها عندما يكون هناك مقترح في إطار تبادل الأسرى. نتنياهو يريد أن يأخذ الأسرى بدون أي ثمن سياسي يعطيه لحماس، وبالتالي حماس ما زالت مصرة على أن أي ثمن لإطلاق الأسرى وإخراجهم يجب أن يكون هناك وقف إطلاق النار وإعادة النازحين وفتح المعابر وإدخال المؤن والسلع الغذائية إلى داخل قطاع غزة. وهذه المسألة يعني تعبر، إذا ما حصلت تعبر عن قوة حماس في فرض شروطها على نتنياهو، ونتنياهو لا يريد أن يعطي حماس أي نصر أو فرصة في هذه المرحلة.
اسمح لي أن انتقل معك إلى لبنان. يعني ذكرى تحرير الجنوب اللبناني تعود في ظل تصعيد الاحتلال للاعتداءات وعودته لجزء من عودة الاحتلال لجزء من تلاله. كيف يمكن تفسير الموقف الرسمي بهذا الصدد؟ هل يشكل هذا تراجعا لمشروع السيادة الكاملة؟
طبعا يعني ما زال هناك تخبط لدى المستوى السياسي في لبنان، على مستوى الحكومة، على مستوى رئاسة الجمهورية، لأنها أخذت على عاتقها أن تلجم العدوان الإسرائيلي على لبنان وأن تنهي موضوع الاحتلال لا سيما في النقاط الخمس وإخراج العدو الإسرائيلي من خلال الضغوط السياسية والعلاقات الدبلوماسية مع الرعاة الأساسيين لا سيما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الأمم المتحدة الشريكة عبر اليونيفيل. لذلك اليوم الإسرائيلي، العدو الإسرائيلي، ما زال يحاول أن يبتز اللبنانيين من خلال الضغط العسكري، من خلال يعني التقدم في بعض المناطق لا سيما بالأمس في ميس الجبل ورفع بعض السواتر، الإصرار على البقاء في النقاط الخمس، عدم التجاوب مع الدعوات في موضوع الخروقات. يعني أكثر من 3300 خرق يعني، أو هو عدوان بحد ذاته لم يلتزم العدو الإسرائيلي بالاتفاق. لبنان ما زال يطالب ويطالب ويطالب، ولكن ليس هناك من يسمع المطالبة اللبنانية. وبالتالي كما قال سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالأمس في كلامه بأن المقاومة لن تنتظر طويلا في هذا الموضوع، وأن
إذا كانت
أن لا تطلب من المقاومة الصبر مجددا لأن الخروقات الإسرائيلية ما زالت مستمرة ولا يمكن أن يضغط عليها إلا فعل المقاومة، وأن معادلة المقاومة والجيش والشعب ما زالت
طيب دكتور قوة دكتور، إذا كانت غزة هي الخط الأمامي للصراع، فماذا يعني خسارتها للأمة؟ أو وهل يمكن أن تكون بداية النهاية للمشروع الصهيوني إذا انتصرت؟
طبعا يعني انتصار غزة هو انتصار مهم جدا، لأنها تقاتل من داخل فلسطين المحتلة، جبهة داخلية، جبهة يعني تكسر العقيدة القتالية الإسرائيلية التي كانت قائمة على القتال في أراضي الغيب، في أراضي الدول فوق العربية، وتخفيف من الخسائر. لذلك غزة اليوم بانتصارها أن تبقى جبهة مفتوحة، جبهة قائمة بحد ذاتها داخل الأراضي الفلسطينية، تحمي وجود المقاومة وتحمي الشعب الفلسطيني وتحمي المنجزات العسكرية والانتصارات نسيمة في غزة والضفة الغربية، وإبقاء العدو الإسرائيلي تحت رحمة المقاومة في كل المراحل السابقة. هذا يعد انتصار، وأن رأس الحربة ما زال قائما وقويا وفعالا ضد المشروع الإسرائيلي، لا سيما كسر مشروع إسرائيل في طرد الشعب الفلسطيني من غزة ومن الضفة الغربية ضمن مشروع ترامب ومشروع سموتريتش، ويعني المشروع الذي يقوم به يعني المتطرفين داخل الحكومة اليمينية. يعني انتصار غزة، انتصار حماس، بقائها في أرض المعركة بالرغم من الخسائر، بالرغم من محاولات الإبادة الجماعية، بالرغم من كل هذه الأمور، يبقى انتصارا،
انتصاراً
لأنها لم تخسر الجبهة الحقيقية لم تخسر الجبهة الأساسية.
طيب دكتور، يعني في هذه الأثناء في هذه الأثناء ماذا عن الدور المطلوب من الشعوب العربية والإسلامية في الضغط على حكوماتها لتبني مواقف أكثر شجاعة؟ هل يمكن أن تكون الصحوة الشعبية بديلا عن التقاعس الرسمي باختصار لو سمحت؟
طبعا يعني التحركات الشعبية في كل الدول العربية والإسلامية والعالمية هي أساسية في الضغط على الحكومات لكي تبدل من مواقفها. شهدنا هناك بعض التبدلات في المواقف الرسمية لبعض الدول الغربية في فرنسا، في بريطانيا، في السويد، في إيرلندا، تضغط على الحكومة، تضغط على الكيان الصهيوني من أجل وقف الإبادة الجماعية، إدخال المساعدات. أيضا مطلوب من الدول العربية أن تسمح لشعوبها بالتحرك والاستجابة للمطالب الشعبية للضغط على الكيان الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني وفتح المعابر ودعم بكل المجالات السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية والعسكرية إذا سمحت الظروف. وبالتالي يعني الشعوب هي يعني الحركة الأساسية والضغط الأساسي لكي يعني تبحث عن حلول لهذه الحكومات وتضغط على الكيان وتحقق الحماية للشعب الفلسطيني في ظل هذا التخلي الدولي الذي حصل ورغم السكوت يعني الواضح للمؤسسات الدولية وللمنظمات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة. لذلك الشعب هو الرهان الأساسي، والشعوب العربية يجب أن تستمر وتتحرك كما يتحرك الشعب اليمني اليوم وبعض الشعوب العربية والإسلامية التي تطالب بإنهاء الحصار ووقف الإبادة الجماعية.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لك. شكرا.